من العقود الجائزة أنها من العقود اللازمة؟ هل الشركة على غرار سائر العقود الجائزة أو أنها على غرار سائر العقود اللازمة المعهودة عندكم؟ هذا هو التساؤل الذي يطرحه المصنف في آخر بحث الشركة. في مقام الجواب يقول أن الشركة، أو نقول في مقام بيان العبارة، أن الشركة لا على غرار العقود الجائزة ولا على غرار العقود اللازمة، وإنما هي برزخ بين، وإنما عليكم السلام، وإنما هي برزخ بين النوعين والنحوين من العقود. إذ لما نقول بأن الوكالة من العقود الجائزة، إذ عليكم السلام، لما نقول بأن الوكالة من العقود الجائزة يعني يحق لل الموكل مثلا أن يرجع ويفسخ ذلك العقد ويبطل الوكالة، فتبطل تلك الوكالة من حين الفسخ. هذا هو الجواز في العقود الجائزة. والمراد باللزوم في العقود اللازمة أنه لا يحق لكل من المتبايعين من المتعاقدين بالعقد اللازم الفسخ ونقض العقد وعدم ترتيب الآثار عليه. عليكم السلام. واضح. وعقد الشركة لا هو من النحو الأول ولا هو من النحو الثاني، وإنما بعده، يعني لا يحق لكل من المتعاقدين بعقد الشركة أن يفتخ الشركة بالمعنى الذي نطرحه للفسخ في الوكالة والعقود الجائزة. واضح. لا يحق له ذلك. نعم، من خلال عملية ما، من خلال عملية ما قرار يتخذه يكون نتيجة هذا القرار ماذا؟ الفسخ كما سنبين. أما الإبطال لا يصح. واضح. وإنما يبقى الشركة قائمة. واضح. فالآثار ماذا؟ يمكن أن الآثار ينقضها من خلال ما سنبينه. واضح. وحقيقة الأمر في مسألة الشركة أن يقال أننا تارة ننظر إلى أصل المال، وأخرى ننظر إلى الربح والخسارة. فبلحاظ أصل المال، لما يشترك زيد مع عامر في مال ما ويتعاقدان، سواء كان هذا المزج قهري أو اختياري، مزج المالين رأس المال، بمجرد أن يقول أنا فسخت الشركة، واضح بأن المزج لا ينعدم ولا ينسب ولا تنتقل الملكية الاشتراكية إلى كونها ملكية شنو؟ ملكية شخصية. ليش؟ لأن قول فسخته لا يخرج المالين المشتركين عن ماذا؟ عن اشتراكهما. يبقى ماذا؟ مشتركان ممتزجان. من اقول فتقتوه لا يحصل ماذا؟ لا يحصل فرد لهذين المالين، يبقى اشتراك. فلذلك يقول انه ليس على غرار، ليس على غرار سائر العقود الجائزة اللي بس يقول الموكل انا فتقتل عقد الوكالة، ذاك يخرج عن كونه وكيل، تبطل الوكالة. واضح؟ لكن هذا لا يعني بأنه في أي وقت من الأوقات ما يقدر كل من المتعاقدين بعقد الشركة أن يلغي الآثار وآثار الشركة، لا يقدر، وذلك بماذا؟ بطلب القسمة كما تقدم. فإنه يحق لكل منهما أن يطالب بالكنو بالقسمة، ويلزم الطرف الآخر أن يجيب له، أن يستجيب له، يوافقه. حينئذ إذا طلب القسمة يقدر الطرف الآخر أن شنو؟ يلزم الطرف الآخر أن يستجيب له، وبالتالي بعد قسمة المال وفرجه تنحل الشراكة بينهما. هذا بلحاظ ماذا؟ هذا بلحاظ ماذا؟ أصل المال. وأما بلحاظ الربح، وأما بلحاظ الربح، يعني شنو الربح؟ يعني انتقال الأرباح لهذا المال المشترك إلى كل من المتعاقدين بعقد الشركة. هذا متى نحكم بأنه ينفتح ويصل؟ واضح أنه إذا قل عقد الشركة باطل، هذا الأثر ما يحصل. ومتى يحصل حقيقة عقد الشركة؟ قلنا شنو؟ قلنا إما الإذن في التصرف، أو شنو؟ أو تمليك الحصة. مش قلنا في الدروس السابقة؟ نجي الآن نقول امتلاك كل من الشريكين الربح ناتج عن ماذا؟ عن تصرف كل منهما في المال المشترك، وهو يحتاج علما، وهو يحتاج هذا التصرف علما الى الاذن، فيقدر كل من الطرفين يمنع وصول الربح الى الطرف الاخر من خلال ماذا؟ سلب ذلك الاذن، من خلال سلب ذلك الاذن. يقول عن الاذن اللي صدر مني سابقا في التصرف، عن الان شنو؟ امنع وارفع ماذا؟ قبل ما اذن يعني شنو؟ يعني لا يحق له التصرف، يعني الارباح الحاصله ما يمكن ان ماذا؟ ان يكون الى حصه منها الطرف الاخر. وهكذا في الموارد التي يكون عقد الشركة حقيقته هو التمليك، هم يمكن للطرف الآخر أن يمنع من التصرف. ليش؟ أنه في بعض الأحيان حقيقة عقد الشركة هي تمليك كل من الطرفين حصة من مال الطرف الآخر. فأنا الآن ملكتك حصة من أموال، أنت هم ملكتني شنو؟ حصة مشاعة. أنت هم ملكتني حصة من أموالك مشاعة. فبالتالي أنا صرت الآن أملك من مجموع هذا المالين 50% مشاعة، وهو يملك شنو؟ 50% مشاعة. واضح؟ طب صحيح، إذا قلت أني فتخذ مين فتخذ؟ لكن أقدر أقول لك 50% المشاع اللي أنا أملكها ما أحق لك أن شنو؟ أن تتصرف فيها. قل لي نتيجة هذا شنو؟ أن لا يحق للطرف الآخر ذلك الطرف أن يتصرف في تلك الأمور. في جميع تلك الأعيان الخارجية ما له حق. ليش؟ لأن ملكيتي لا ملكية شنو؟ مشاع. فلا يحق للطرف الآخر أن يتصرف بجميع أجزاء تلك العين، لأن في أي جزء يتصرف 50% مشاع منه مملوك علما الذي يمنع الآن ولا يعدل في التصرف، وبالتالي شنو الربح الحاصل لا يكون مملوكا، الأثر ما يتحقق، أثر الشرك اللي هو الربح انتقال الربح ما يتحقق. وهكذا إلى الطرف الآخر منع، إلى الطرف الآخر منع من التصرف، يعني أنا ما يحق لي أن أتصرف، هو ما يحق إلا أن يتصرف، فيكون عقد الشركة عقد خالي من ماذا؟ من الفائدة المرجوة المترتبة عليه. واضح هذا؟ إذن الخلاصة أن الجواز في عقد الشركة بهذا المعنى، أما في أصل المال، أما في أصل المال فالفسخ يكون من خلال طلب القسمة، والفرد يكون بعد القسمة، أما قبل طلب القسمة لو 100 مرة قال له شنو بطلت يبقى المال ماذا؟ أصل المال يبقى، مش قاعد أكرر. واضح؟ وبلحاظ الربح الناتج هم نقول أيضا الجواز بهذا المعنى، بمعنى أن حقيقة عقد الشركة هي الإذن في التصرف أو التمليك، ومن خلاله ما يحصل الربح، يعني الربح إنما يكون إذا اقترض معك شنو أكو إذن للتصرف فيتصرف فيحصل الربح، أما إذا إذن ماكو حينئذ ما يحق التصرف وبالتالي لا يحق له أن يتملك الربح، وهذا منوط بماذا؟ بإذن كل منهما، فإذا أحدهم بطل في أي في أي ساعة في أي وقت شاء حينئذ لا يمكن أن ماذا أن يكون الربح الناتج على أساس التحاصص بينهما في عقد الشركة. واضح؟ إذن الجواز في عقد الشركة بهذا المعنى، ومعلوم بأن هذا المعنى اللي بين الجواز لا هو جواز على غرار سائر العقود الجائزة، ولا هو شنو لزوم، ما نقدر نقول لازم كالبيع، وما نقدر نقول شنو جائز كالوكالة. اي تقدر تقول هيك انه كل من المتعاقدين يقدر في اي ساعة ان يمنع تحقق اثر الشركة، لكن مو ان يبطلها، مو ان يبطلها بمعنى انها تنفسخ، بهالمعنى لا، بهالمعنى لا. واضح؟ بس الحالة الثانية يعني شنو؟ بلحاظ الربح
تمليك، بلحاظ الربح لانه مو يمنع اثر الشركة، وانما الاثر حاصل هو صدر الربح، وانما يمنع التصرف بالربح باعتبار الاشاعة.
انت ما دام ما يحق له ان يتصرف بعد
يعني تقدم ملكية جديدة، لكن ثم هنالك ما متميزة ملكية عن ملكية الشريك، فبالتالي ما اقدر اصور، لان اذا بعد الثلث اقول اني ملكية جديدة وها اثار الشركة، الربح الجديد اللي حاصل اثار الشركة، ثم هنالك انا ربحي ما متميز عن ربح الطرف الاخر، فالاثر حاصل وهو الربح.
لا، بمعنى ان الملكية الحاصلة ملكية ما مأذون بها، يعني تفرع ملكيتي لذلك النماء منوط بإذن ذلك الطرف فيما ذاتي ان يتصرف، فاذا لم يأذن لا يحق لي ماذا ان اتصرف
به. لكن هو ملكي طبعا، اكون ملكي.
لا 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 لا، بهذا المعنى، مو بمعنى الحكم الوضعي، وانما بمعنى الحكم التكليف، لن تكون الحكم الوضعي، بمعنى انه اخر الشركة فاعدتها شنو، فاعدتها شنو، فاعدت الشركة انه يحق لكل منهما ان يمتلك انما هذا الحق يسلب عنهما في رفع الإذن.
هو هذا النامل ما راح يسلب بالحق التمليك،
لا، حق حكم تكليفي حق، اقول بعقد الشركة يحق لكل منهما ان يملك، يجوز لكل منهما ان شنو ان يملك، الان لا يجوز لهما ان يملكا، حرام 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 ان يتصرف في هذه العين تصرفا يؤدي بالتالي الى حصول نماء، هذا المقدارية في هذا، بالتالي الشارع يمنع هذا. فالغاية المرجوة من عقد الشركة وهو انه جواز ان يمتلك كل منهما جراء التصرف والربح والخسارة واجراء العقود ان يمتلك الارباح، الان هذا شنو؟ تمنع من الان، واضح؟ يقول وأما أن عقد الشركة جائز فلأن مرجعه كما قلنا إما إلى الإذن في التصرف أو التمليك. أما على طبعا الشيخ في هذه العبارة ناظر إلنا ها إلى الربع إلى الربع. أما إلى الإذن في التصرف أو التمليك، أما على التقدير الأول فالأمر واضح لأن من حق كل آذن التراجع عن ماذا؟ عن ابنه. وأما على التقدير الثاني يعني التمليك، تمليك كل واحد منهما حصة من المال، فلأن كل واحد من الطرفين وإن ملك حصة من مال الآخر بسبب العقد إلا أن من حقه عدم الإذن في ماذا؟ في التصرف فيها والتراجع ماذا؟ عنها. هذا الإذن اللي قلت فيه أنا لا أرفعها. الإذن شلون كان؟ بالتمليك. الآن التمليك يبقى لكن الإذن شنو؟ يرتفع. كتاب الضمان. الضمان له معان ثلاثة. المعنى الأول وهو المراد بالبحث في كتاب الضمان وهو المعنى المصطلح عليه لدى فقهاء الإمامية، نعبر عن بالمعنى المصطلح، وهو عبارة عن التعهد بالدين بنحو ينتقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة المضمون إلى ذمة الضامن عفوا إلى ذمة الضامن. زيد يطلب عامر مبلغ من المال دين، أنا أجي أضمن زيد. يعني شنو أضمن زيد؟ يعني هذه الذمة اللي كانت مشغولة ذمة زيد كانت مشغولة لعامر بمبلغ، هذه الذمة اللي كانت مشغولة الآن تفرغ وينتقل الاشتغال بذلك الدين من ذمة زيد إلى ذمة الضامن المن للمضمون له. فعدنا مضمون عنه ومضمون له الدائم، وعدنا ماذا؟ ضامن. المعنى الأول للضمان هو انتقال، هو انتقال الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن بحيث تبرأ ذمة المضمون عنه بعد الضمان. هذا المعنى الأول الاصطلاحي للضمان اللي هو محل بحثنا راح يجي. المعنى الثاني ما بنى عليه فقهاء العامة للضمان اللي هو عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة أخرى بحيث يحق للمضمون له أن يطالب بدينه من كل من الذمتين، لأن أكو اشتغال بذمتين، فترى الاشتغال من الذمة الأولى بعقد الضمان، بعد عقد الضمان من الذمة الأولى ذمة المضمون عنه لا ذمة الضامن، صارت ذمتي المشغولة بمال واحد على سبيل البدل، فيحق للمضمون له أن يطالب على سبيل البدل بدينه كل من الذمتين كل من الشخصين. هذا ما بنى عليه فقهاء العامة نشوف إليه هو هذا المعنى. وهناك معنى ثالث للضمان نعبر عنه بالمعنى العرفي. نعبر عنه ويراد به التعهد بالمال للغير من دون أن يحصل انتقال للدين من ذمة المضمون عن إلى ذمة الضامن من دون أن يحصل انتقال، وإنما يبقى الدين متعلق بالذمة الأولى. غاية الأمر أنا أتعهد للمضمون له يابا، إذا المضمون عن في الوقت المحدد ما دفع امتنع عن الدفع عني كنو تشتغل ذمتي، عني تشتغل ذمتي، حينئذ تنتقل ينتقل الدين من الذمة الأولى إلى الذمة الثانية، حينئذ فيلزمني أن أني أدفع. واضح هذا؟ وفي الحقيقة هذا ليس تعليق، ليس تعليق، لأن عقد الضمان يكون فعليا مش وقت من الآن من حين العقد. غاية الأمر أن الاشتغال ذمتي بذلك الدين مرهون بماذا؟ بعدم وفاء زيد، بعدم دفع زيد، عدم إبراء زيد لما في ذمته، حينئذ ذمتي ماذا؟ تشتغل. أما عقد الضمان هو من الآن شنو؟ يكون فعليا من الآن، يكون فعليا. واضح؟ هذا هو المعنى الثالث للضمان اللي هو المتعارف لعله من يقول أنا أضمن فلان، يعني شنو أضمن فلان؟ يعني اذا فلان ما ادي انا شنو ادي انا، بمعنى ان اذا فلان ما دفع ذمتي تشتغل، فمن ذاك الوقت يصير اشتغال الذمه وانتقال الدين من ذمه الى ذمه اخرى. هذا هو المراد من المعاني المذكوره لنا للكتاب الصمام. هم الان ننزل الى ارض الدليل والمدرك لهذه المعاني الثلاثة. أما المعنى الأول يعني الضمان بالمعنى الاصطلاحي، انتقال الضمان بمعنى انتقال الدين من ذمة إلى ذمة أخرى، فهذا يقول أن الدليل عليه واضح، بل لا نحتاج إلى أن نستدل عليه لكونه من الضروريات. ما في داعي أن نجي نتعب أنفسنا بماذا بأن نذكر سيرة وهي السيرة مستقبل الزمن، لا لا لا، من الأمور الواضحة من ضروريات الصح. واضح وضوح أكو جدا. فهذا هو الدليل، مضافا إلى أنه عندنا بعض النصوص اللي يمكن أن تكون مؤيدة علما لهذا الوضوح، يمكن أن تكون مؤيدة لهذه الضرورة. واضح. ويذكر نفس المقام رواية منقولة عن المشايخ الثلاثة تدل على ذلك. وأما الضمان بالمعنى الثاني، يقول الضمان بالمعنى الثاني لا دليل عليه حيث تكون كل من الذمتين مشغولة، يقول لا دليل عليه. نعم، إذا أمكن الرجوع إلى العمومات والتمسك بها بعد فرض كونه عقدا فيدخل في ضمن أوفو بالعقود، حينئذ يمكن إحراز شرعيته ومدركية هذا النحو من الضمان من خلال تلك العمومات، من خلال تلك العمومات. إذ من المعلوم ومن الواضح لديكم بأن هذا النحو من الضمان لم تقم عليه سيرة، لا سيرة متشرعة ولا سيرة عقلاء، حتى نقول بأنه يتمسك من بسيرة المتشرعة أو بماذا؟ بعدم ردع المعصوم الذي يستكشف منه موافقة المعصوم لهذه السيرة إذا كان سيرة عقلاء. ماكو دليل عليه، يعني معنى أن الصغرى ممنوعة. فلذلك نرجع علمنا إلى التمسك بالعمومات. فإن تم التمسك بالعمومات كما بنى عليه البعض، حينئذ ماذا؟ يمكن إحراز شرعية النحو الثاني، وإلا كما شكك في ذلك بعض المحققين من علماء المعاصرين أيضا شكك، قال أن العمومات ما تشملها، الخوي بنى على أنه عقوب العقود ما يشملها، فحينئذ ماذا؟ لا يمكن الحكم بماذا؟ بشرعية الضمان بالنحو الثاني. هذا النحو الثاني. النحو الثالث ماذا؟ الضمان بالنحو العرفي. يقول يمكن الاستدلال على شرعيته بماذا؟ بالسيرة، يا سيرة سيرة العقلاء. بلا إشكال النحو من الضمان متعارف ومألوف عندنا، وهو كما موجود عندنا موجود وين؟ في زمن الناصر. فنعرف أن السيرة هذه مزامنة للمعصوم عليه السلام، وحيث لم يرد الرجع تكشف من عدم ورود الرجع رضا المعصوم بذلك، تكون السيرة كاشفة عن ماذا؟ عن رأي المعصوم. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني يقول يمكن التمسك بالعمومات، عمومات أوفوا بالعقود، باعتبار أن هذا نحو من أنحاء العقد، عقد بين طرفين، فيكون مشمول المن لأوفوا بالعقود. بناء على أن أوفوا بالعقود يستفاد منه الصحة واللزوم معا، بناء على هذا يمكن. أما إذا قلنا لا أوفوا بالعقود ما يستفادنا إلا الحكم بلزوم العقد الصحيح، فحينئذ ما يمكن التمسك بأوفوا بالعقود. وهذا شنو الأخير؟ لأنه تعال نقول بأن العقود التي وقعت موضوعا لقوله تعالى أوفوا، أن العقود التي وقعت موضوع لقوله تعالى أوفوا يراد منها ما كان عقدا عند العرف، ما اصطلح عليه العقلاء بأنه عاد. إذا هذا كان الموضوع هذا المراد بالموضوع بالعقود، خبحين هذا الشارع يقول أوفوا، يعني شنو أوفوا؟ يعني رتب الآثار، يعني ما كان عند العرف عقدا رتب الآثار عليه. يعني شنو رتب الآثار عليه؟ نتيجة شنو رتب الآثار؟ النقل والانتقال، وهو مضمون العقد النقل والانتقال، يعني يلزم عليك أن ماذا؟ أن ترتب ذلك، اللي يعني بالتالي الالتزام بماذا؟ بالملكية. يعني انشاء ملكية، أوفوا بالعقود يعني انشاء ملكية، أنا رتب الأثر انشاء ملكية، يعني الحكم بماذا؟ بالصحة. إذن أوفوا يعني العقد الصحيح، ما كان عند العرف عقدا بحكم الشارع من خلال هذه الآية يقع صحيحا. وأيضا استفاد من الآية ماذا؟ أن هذا الوفاء مستمر، لا يحق لك أن تنقض الآثار، فأوفوا يدل على الصحة وعلى اللزوم. وأما إذا قلنا لا، بأن المراد بالموضوع للآية مو ما كان عقدا عند الفرد، لا، ما كان صحيحا عند الشارع من العقود، العقود التي شرعها أمضاها الشارع، ما شرعها إذا ما كانت أو أمضاها الشارع، هذه يلزم الوفاء بها لا تنقضها، يعني اللزوم. أما ما يدل على ماذا؟ على أن الأصل في العقد أنه شنو؟ الأصل في العقود أنها شنو؟ صحيحة، لأن الصحة أخذت موضوع في موضوع الحكم، أخذت مفروضة في التحقق، مفروضة مقدرة في الآية. يعني إذا كان العقد مشرعا منضى من قبل الشارع فلا تنقضه، هذا هو المراد به العقود، حيث لا تدل على ماذا؟ على الصحة. نعم تدل على اللزوم فقط انه لا يجوز نقض العقد الصحيح. طبق المقدار. الضمان بمعناه المصطلح عليه لدى فقهائنا هو التعهد بالدين للغير بنحو ينتقل من ذمة المضمون عنه الى ذمة الضامن. واما عند غيرنا فهو ضم ذمة الى ذمة بحيث تعود ذمة الضامن والمضمون عن مشغولتين للمضمون لا على سبيل البدل، ويحق له الرجوع على ايهما شاء. وله اطلاق بمعنى ثان او ثالث وهو التعهد بالمال للغير وتحمل مسؤوليته من دون اشتغال ذمة الضامن بالفعل، ومن دون براءة ذمة المضمون عنه بالفعل، كما هو على المعنى الاصطلاحي. كما هو على المعنى الاصطلاحي يعني شنو؟ ها الاشتغال والبراءة، اشتغال ذمة الضامن وبراءة ذمة المضمون عنه. يعني كما هو على المعنى الاصطلاحي بيان العقد السلبي للعبارة مو العقد الإيجابي، وهو مشروع بكلا معنييه والمستند في ذلك. أما الضمان بالمعنى الاصطلاحي الذي تترتب عليه براءة ذمة المضمون عن بمجرد الضمان واشتغال ذمة الضامن فمشروعيته من بديهيات. هي اسكت بعد لا تحكي تجيب لي روايات وكذا أقول التمسك بالسيرة. ويمكن التمسك لذلك بصحيح عبد الله بن سنان التي رواها المشايخ الثلاثة بطرقهم الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، فقال إذا رضي به الغرماء فقد برئ الذمة الميت. واضح أنه ناظر إلى هذا النحو وقد شرعه الإمام. هذا في الضمان بمعناه المصطلح عندنا. وأما بمعناه المصطلح عليه عند غيرنا فالمعروف بين الأصحاب عدم صحته حتى مع التصريح بإرادته اللي هو مع الكلام، إلا أنه ذكر البعض إمكان تصحيحه من خلال التمسك بماذا؟ بالعمومة. قلنا لأنه إجاب وقبول، يجي سيدنا إجاب وقبول بالتالي هو كن يرضى، هذا هو كن يرضى المضمون له كن يرضى أن ينتقل هذا الدين من ذمة المضمون عن إلى ذمة الضامن، هو كن يرضى.
شيخنا كان تصحيح مع التصريح بالإرادة أو مع عدم؟
لا يعني مرة نبحث هيك أنه الضمان لما يطلق عليه السلام اكو انصراف الى المعنى الاول او اكو انصراف للمعنى الثاني. هيك مره خالق قال يقول لا الضمان لما يطلق يراد به المعنى الاول، ماكو متعارف ان يراد، ما التعارف عند العقلاء ان يراد المعنى الثاني. فيجي اكثر مره ويقول لا أكثر من هذا، أنه لا حتى رأي شنو صرح قال لا أنا مرادي من الضمان ضم ذمة إلى ذمة أخرى. حتى في هذه الصورة يقول هنا نقول البعض ذاك لأن الضمان يقع باطل ما يدل على صحته، إلا أنه ذكر البعض إن كان تصحيح من خلال التمسك بالعمومات أو بالعقول. وأما الضمان بمعناه الثاني فهو متداول لدى العقلاء كضمان شخص الدين للدائن إن لم يؤده المديون، أو ضمان الدار لمشتريها إذا ظهرت مستحقة المن للغير. يقول لعمي هذه الدار أنا أضمن، أجي الآن أدخل في البلاد غريبة واحد يقول لي هذا ورقة الطاف ومال هذه الدار وأنا أبيعها، يقول لا اشتريها بس انا اشتريها لان هذا الدار لعل هذا الورقه مزوره فيجي شخص يقول أنا أظلم. يعني شنو أظلم؟ يعني إذا طلعت الجار مستحقة للغير قد زواه فأنا شنو؟ أنا أظلم. أو بالعكس، أو ضمان الثمن للبائع انضاع ماذا؟ كذلك إذا ظهر بأن الثمن مو مملوك إلا للمشتري كل هذا واضح. وأما شرعية الضمان بمعناه الاصطلاحي فقد اتضح وجهها، عرفنا العشاء. وأما شرعيته بالمعنى الثاني يعني حسب ترتيبنا راح يصير معنى الثالث، فالسيرة العقلائية المنعقدة عليه المتصلة بزمن المعصوم عليه السلام والممضاة بعدم الراجع مضافا إلى إمكان التمسك بعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود بناء على إفادته اللزوم والصحة لا خصوص اللزوم. شرائط الضمان يلزم لتحقق الضمان توفر أولا الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له. كل كلام المعنى الأول بحثنا كلنا يقال ضمان الإيجاب من الضامن والقبول من المضمون له بكل ما يدل عليهما ولا يلزم رضا المضمون عنه. طب هذه الفقرة تتضمن أحكام ثلاثة. الأول أنه لا بد من الإيجاب والقبول منين؟ من الضامن والمضمون، من الضامن والمضمون له، والدليل واضح أكثر مرة كررنا باعتبار أنها عقد معاقدة والعقد أخذ في مضمونه وفي حقيقته دخول عنصرين الإيجاب والقبول في التعاقد، عقد ما ينطبق عليه. بل في الإيجاب الحاجة إلى الإيجاب، بدون الإيجاب أصلا ضمان ما له معنى. الضمان ما يسمى إلا إذا كان شنو هناك إيجاب. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله بكل ما يدل عليهما، بكل ما يدل عليهما، هذا شنو دليله؟ يعني أي لفظ يدل عليهما؟ هذا دليل واضح بأن المهم أن يتحقق عقد الضمان، عقد الضمان. فكل لفظ يحقق الإيجاب والقبول يدل على الإيجاب والقبول نستفيد. إذا فرضنا بأنه يدل على الضمان أيضا، فكل لفظ يحقق عنوان المعاقدة، كل لفظ من الإيجاب والقبول يحقق عنوان المعاقدة له ظهور في المعاقدة الضمانية نستفيد، لأن المهم توفر هذان الأنصران، معاقدة ضمان، معاقدة ضمان. فكل لفظ يدل على المعاقدة، معاقدة الضمان، يمكن الاكتفاء به. واضح؟ هذا الأمر الثاني. ولا يلزم رضا المضمون عن حل الطبق. يقول أما اعتبار الإيجاب والقبول في تحقق الضمان فلأنه نحو من المعاقدة التي لا تتم إلا بذلك، وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليهما فلأنه بذلك يتحقق العقد، فيشمله عموم قوله تعالى أوفوا بالعقود. أما من دون اللفظ الظاهر في الإيجاب أو اللفظ الظاهر في القبول معناه أنه راح يكون العقد خالي من أحد العنصرين، فما راح يصدق عليه كأنه عقد أصلا. كما يتحقق ذلك عنوان، كما يتحقق بذلك عنوان الضمان فتشمله صحيحة ابن كنان متقدمة، فلذلك قلنا نحتاج إلى كل من العنصرين.
ما أجل عليه ما يشمل حتى الإشارة مثلا.
الآن كلامنا بالألفاظ، كلامنا بالألفاظ، بالألفاظ. فيجي حين أن الكلام الكلام اللي قدمه الدرس السابق في بحث الفعل، أو إذا كان دالا ظاهرا الفعل الظاهر فيكون الضمان ضمان معاطاتي، هي الكلام عنه. زين يأتي الكلام فيه الكلام. يقول وأما الأمر الثالث شنو الأمر الثالث؟ ولا يلزم رضا المضمون عنه. عرفنا بأن لا بد من حصول توافق بين الظن والمضمون عنه. أما المضمون له هل نحتاج إلى أن يدخل أيضا سفرة في التعاقد أم لا؟ يقول له بمعنى أنه سواء رضي أو لم يرضى، إذا تعاقد الطرفان الضامن والمضمون عنه ورضيا يتحقق عقد الضمان. ليش؟ قل باعتبار أنه المضمون عنه أجنبي عن هذا المال، المضمون عنه أجنبي عن هذا المال، واضح؟ إذا كان أجنبي عن هذا المال لا معنى لأن يكون دخل لرضاه يتحقق عقد الضمان. شو معنى أجنبي؟ آخر هذا المال مملوك المن للضامن، اللي إلى حق التصرف فيه من هو الضامن، فيقدر ينقله من هذه الذمة إلى ذمة أخرى. أما المضمون عنه فما إلى أي دور. نعم هو مجرد وعاء المن لمال الضامن، ذمته كانت مجرد وعاء أشبه بالوعاء، فهذا المضمون له يحق له باعتبار أن المال له أن يجعل وعاء آخر لذلك المال، يجعل وعاء آخر لذلك المال، فينقل المال من هذا الوعاء إلى وعاء آخر. واضح؟ فالذي يتصرف في الحقيقة هو منه، هو المضمون له هو الذي يتصرف بماله. أما المضمون عن أجنبي غريب مو يم القضية، المضمون عن مو يم القضية، لأن المال ما لحق أن يتصرف فيه. واضح؟ وما لأي دور. نعم لو فرضنا بأن الضمان يترتب عليه عنوان ثانوي، أن ضمان شخص آخر لذلك المال الذي اشتغلت به ضمن ذمة المضمون عنه يترتب عليه عنوان آخر، وهو شنو مثلا؟ عنوان الإهانة للمضمون عنه. ليش؟ أن هذا رجل شريف فيما أهله في منطقته، معروف ذو شأن ذو كذا ذو مكانة. خب سبحان الله أنه الأيام دارت الآن ما عنده سيولة يدفع هذا الدين، هذا مو يعني أنه يجي أجلكم الله أفرضوا مثلا يجي فرد واحد تحت الفرد واحد لا دين لا ديانة معلوم ما معلوم من أموال جابها، يصير بلا أن يضمن هذا الرجل الشريف، هذا الرجل العالم العالم النزيه الوجيه، هذا يجب بالتالي إهانة إليه. إذا كان بهذا النحو بحيث هذا العنوان تحقق حينئذ يحرم الضمان، يحرم الضمان كحكم تكليفي يأثم حينئذ. لكن هذا لا يعني بأن الضمان يقع شنو باطل، لأننا نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي لا تلازم بينهما. نطبق هالمقدار.
إذا كان المضمون عنه عنده خصم بعدم دفع الشركه يكون مثلا دين متبادل ويريد منه مثلا يلزمه بدفع ديني حتى يحصل دين له، انا اطلب فلان فالان شيخ من يجي يضمني، انا ما اريد يضمني وبالتالي ذاك الشخص حق الاموال في اعتبار انا راح يرفع عندي دين اخر في ذمه المضارب.
مو واضح يعني في هاي الصوره اللي اكو اهانه قاعد تكلم؟
لا اصل اصل عدم رضا المضمون له عنه.
ها ها ذات البحث
يعني أصلاً له ليش يعني المضمون عنه لا دخل له في الموضوع
ها في هذا الناس خط
يمكن له يكون إيه دخل، فهو ربما في بعض الحالات إلى قصد بعدم دفع المال بعدم دفع الدين، فضمان ضمان أجنبي
يكون إلى قصد، فيكون إلى قصد
يعني ضياع حق، ضياع حق المضمون عنه، حق المضمون عنه يضيع به
القيام الضامن له.
كما انه اني اموالي اقدر اشيلهم اتصرف بهم اشيلهم من هذا المكان احطهم ذاك المكان، قد يترتب على ذلك شنو مفسده، قد على ذلك مفسده للاخرين. هذا لا يعنيني شيء، يعني لي حق التصرف، الشرع اعطاني حق التصرف في اموالي، لي حق التصرف في اموالي. أفرضه مثلا الآن أنا أدري إذا هاي أموالي أسحبها من المصرف الفلاني، عندي أموال طائلة أسحبها من المصرف الفلاني، المصرف الفلاني قد يتعرض إلى شنو؟ إلى انهيار، يصيب خلل، يطلع كسر، إذا أنقلها من هذا المصرف إلى المصرف الفلاني، أنقلها من البلد الفلاني إلى البلد الفلاني، يضررون دول، دمر اقتصادهم كله، أموالي
لا معقول لا يحصل ضرر بالمضمون عنه.
اي خلي يطلب المضمون عنه، اموالي انا معطيها للمصرف الفلاني، فالان اذا اسحب هذا راح يضرره، لا يعنيني شيء، انا اموالي لي حق التصرف فيها. واما بني، واما عدم اعتبار رضا المضمون عنه فلصحة الضمان التبرعي، هاي نقطة ما اشرنا اليها، ما بها شيء. وأما عدم اعتبار رضا المضمون عنه فلصحة الضمان التبرعي الذي هو بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا بدون ضمان، حيث لا يعتبر فيه رضا. النقطة في الحقيقة وهاي اللي أشرنا إليها، هاي النقطة المهم في مقام الجواب عن التساؤل، أنه لا حاجة إلى هذه الدعوة، أنه لا حاجة إلى رضا المضمون عنه، هو هذا ما بينه، أنه هو ما له كل دخل بماذا بذلك المال، مال مملوك للضامن يحق له أن يتصرف فيه كيفما شاء، ينقل منها الذمة إلى ذمة أخرى، ما هو ما له كل سلطنة على ذلك المال. الشيخ يذكر إضافة إلى ذلك ماذا، هذه النقطة، أنه السوء إذا أجلس فوق دفع هذا الدين، دين مستحق على زيد، انا اجي انا عامر اجي اقول يا انت مطلوب زيد، هات هاي الاموال خلت ابرأ تذنب زيد، واخذ الاموال بريئة تذنب ابرأ تذنب زيد. هنا شي تزمون الفقهاء بانها تبرأ الذمة لو لا، روح نسأل ذاك المضمون عنه يقول له يا اخي ترضى لو ما ترضى، يقول لا حادثة علما الى اني، يقول مع الكلام من القبيل، مع الكلام مهم من القبيل، فتنظير في الحقيقة وعلى حد سواء الحكم. والنقطة في كل منهما هي هذه، سواء المثال والتنظير الذي ذكره أو مع الكلام، النقطة هي هذه ما ذكرناها، واضح؟ يقول وأما عدم اعتبار رضا المضمون عنه فلصحة الضمان التبرعي الذي هو بمنزلة وفاء دين الغير تبرعا بدون ضمان، حيث لا يعتبر فيه رضا. أجل إذا استلزم الضمان التبرعي إهانة المضمون عنه كتبرع وضيع بضمان دين إنسان شريف، حرم تكليفا ولكنه لا يلزم عدم الصحة مادا وضعا، لا يلزم عدم الصحة وضعا. والحمد لله رب العالمين.